بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد توقفنا في منهج السالكين عند قول المصنف رحمه الله تعالى: باب الجعالة والإجارة. الجعالة مثلثة الجيم، فيقال جعالة جعالة جعالة. والمثلثة، الكلمة المثلثة هي التي يأتي عليها الكسر الضم والفتح والكسر. والجعل لغة ما يعطاه الإنسان على أمر يفعله، والجعل اصطلاحا جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا. والإجارة اصطلاحا قالوا في تعريفها: عقد على منفعة مباحة من عين معينة أو موصوفة في الذمة مدة معلومة أو على عمل معلوم بعوض معلوم. الإجارة اصطلاحا قالوا عقد على منفعة معلومة مباحة من عين معينة أو موصوفة في الذمة مدة معلومة أو على عمل بعوض معلوم. قالوا هذه هي شروط الإجارة: الأول أن يكون العقد على المنفعة لا على العين، وهذا الفرق بين الإجارة وبين البيع. العقد على العين بيع، والعقد على المنفعة إجارة. مباحة تخرج المنفعة المحرمة كخمر أو سلاح في زمن الفتنة أو نحو ذلك، أو سلاح أيضا يدخل في زمن الفتنة وكذا السلاح غير المرخص له. قال: من عين معينة، لابد من تعيين العين التي ينتفع بها، أو موصوفة. من عين معينة أي ترى، أو موصوفة لم ترى ولكن تذكر أوصافها، بمعنى أنا أؤجرك شقة من 4 غرف وفيها من المرافق كذا وكذا وكذا إلى آخره، أو موصوفة في الذمة مدة معلومة. يعني ما يصلح أن أقول لك أنا أؤجرك الشقة هذه 10,000 هكذا وأطلق، لابد أقول لك شهر شهرين سنة سنتين حتى لا يحصل التنازع بينهما. قال: أو على عمل معلوم بعوض معلوم، يعني من يبني لي هذا الجدار أعطيه، إذا بنيت لي هذا الجدار أعطيك مثلا 100 ريال مثلا. وبالتالي يفهم أن الإجارة إما أن تكون على منفعة وإما أن يكون على عمل معلوم. طيب، الفقهاء يفرقون بين باب الإجارة وباب الجعالة، فيذكرون الإجارة في باب بعد البيوع، ويذكرون الجعالة في باب متأخر عنه. لماذا؟ لأن بينهما فروقا. فمن الفروق بين الإجارة والجعالة أن الإجارة لابد فيها من العلم بالعمل المطلوب، بينما الجعالة يمكن أن يكون العمل مجهول، كأن يقول مثلا من يعمل لي عملا فأعطيه 1000 ريال، فهنا لم يعين العمل، لم يعين العمل. ولماذا في الجعالة يمكن أن يكون على مجهول؟ الجواب لأنه ليس بعقد لازم، الجعالة عقد جائز. ما معنى جائز؟ يعني يملك، يعني تملك أن تفسخه من غير موافقة الطرف الآخر. فمثلا لو قلت أنا من يعمل لي عملا ولم أعينه وأعطيه 1000 ريال، فقال قائل أنا، ما هو هذا العمل؟ قال أريدك مثلا أن تحمل جملا، أن تحمل جملا مثلا أو جبلا، فهنا يقول لا أنا لا أريد هذا، ما هو ملزم به. فلذلك اغتفرت الجهالة في الجعالة، اغتفرت الجهالة في الجعالة. بينما الإيجار لا، عقد لازم، فلا بد من العلم حتى لا يحصل الاختلاف. وهذا هو الفرق الثاني، أن الجعالة عقد جائز والإيجار عقد لازم إذا وقع وتم الاتفاق عليه. الفرق الثالث أن الإيجار على المشهور وعلى الصحيح من قول أهل العلم أن الإيجار لا تجوز في القرب. مثلا أنت وكيل الإمام أو إمام أو مدرس قرآن، ليس من باب الإجارة، وإنما من باب الجعالة والعطاء في غير إجارة. فمثلا أنا أؤم الناس لا على راتب وأجرة، وإنما على عطاء من بيت مال المسلمين أو من ولي الأمر يجعل لي مكافأة. ولذلك عندنا هنا في المملكة العربية السعودية جزاهم الله خيرا، في الأوقاف لما يعين الإمام يكتب في أوراق تعيينه أنه إمام محتسب، أنه إمام محتسب ولا يشترط الأجرة، وأنه يعطى مكافأة، يعطى مكافأة. فهذا هو الفرق الثالث، أن الإجارة لا تدخل في باب القرب، القرب يعني الطاعات التي تقرب بها إلى الله عز وجل، جمع قربة. كذا مثلا الإنابة في الحج ليس من باب الإجارة، وإنما من باب الجعل، فيصح الجعل في الطاعات التي يمكن أن يناب فيها كالحج مثلا أو الإمامة أو نحو ذلك، أو الطاعات مطلقا حتى من غير الإنابة كإمامة مسجد أو تدريس تحفيظ ونحو ذلك. طيب، أيضا يذكرون فرقا بين الجعالة والإجارة، أن يعني الإجارة لابد أن تكون مدة معلومة، فمثلا من عمل لي هذا العمل خلال شهر فله كذا. أما الجعالة فيمكن أن تكون مفتوحة، فيقول القائل من يأتيني مثلا من يحضر لي هذا الكتاب فله 100 ريال، تصح. لو جاك بعد سنة وجاب لك الكتاب يصح، مع أنه لم يحدد مدة معلومة. لذا فرق الفقهاء بين باب الجعالة وبين باب الإجارة. ولكن قد يقول قائل إن كان هذا كذلك فلماذا جمع بينهما السعدي رحمه الله تعالى، أو ما وجه الجمع بين باب الإجارة وباب الجعالة؟ وجه الجمع بينهما أنهما يتفقان في حصول العوض على المنفعة ونحوها، حصول العوض على المنفعة ونحوها، يعني حصول المقابل. في الإجارة يقال له أجرة، وفي الجعالة يقال له جعل. وجعل والجعالة، والجعالة لأنه جعل له، جعل له، فسمي جعل وجعالة. نعم. قال الشيخ رحمه الله تعالى، طبعا الجعالة والإجارة مشروعتان وأدلتهما من الكتاب والسنة، وأيضا الإجماع محكي في الإجارة ونحوها. أما دليل الكتاب فقوله عز وجل: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، هذا في الجعالة. وأما الإجارة فسيذكر الشيخ بعض الأدلة. وقد ذكر أيضا ذكر العلماء قوله تعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، فآتوهن أجورهن. طيب، والحكمة من الإجارة والجعالة واضحة، هي داخلة في حكمة البيوع والتبادل المنافع، وأيضا هي من باب تنظيم حياة الناس قطعا للاختلاف وقطعا يعني لكل طريق يؤدي إلى التباغض والتنافر بين المسلمين. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وهما أي الجعالة والإجارة جعل مال، شوف هذا الاتفاق بينهما أنه في عوض، جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا معلوما، هذا في الإجارة، أو مجهولا في الجعالة. يعني هذا الفرق، أن الإجارة لابد أن يكون عمل على عمل معلوم، أما الجعالة يمكن أن يكون العمل مجهول. قال: ومعلوما في الإجارة أو على منفعة في الذمة. يعني الإجارة إما أن تكون على منفعة، كأن تستأجر هذه الشقة أو هذا المنزل أو هذا الأرض أو هذه الأرض، أو على هذا استئجار منفعة، أو استئجار عمل، كأن إنسان يعمل عندك من الصباح للظهر، من الصباح للظهر، على أن يقوم مثلا بحراسة مكان أو بإدارة مكان أو بنحو ذلك. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فمن فعل ما جعل عليه فيهما استحق العوض وإلا فلا. يعني إن أتى بما عليه من عمل استحق الأجر والعوض. فمثلا لو استأجرته على أن يبني لك جدارا فبناه على أن تعطيه 500 ريال، يجب عليك أن تعطيه 500 ريال وجوبا في الإجارة. وفي الجعالة إن أتى بالعمل الذي طلبته منه استحق الجعل، استحق الجعل. قال: وإلا فلا، يعني وإن لم يفعل ما طلب منه وما جعل له أو عليه لا يستحق العمل. لو إنسان جاء قال لك: من بحث لي أو من أحضر لي كتاب كذا فله 200 ريال، فله 200 ريال مثلا، وهذا راح دور في المكتبات وبحث وا 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 إلى آخره ولم يجد الكتاب، وربما سافر من مكة إلى جدة ومن جدة إلى المدينة يبحث عن الكتاب، ثم جاءك قال لك: ما حصلت الكتاب، لكن أنا سافرت وبحثت وقطعت وقتي، وما تستحق شيء، لأنه جعل لك الجعل على الإتيان بهذا الشيء. أما أتعابك في مثل هذا ما تستحقها. لماذا؟ لأنك لم تأتي بالعمل المطلوب. وكذا الإجارة، مثلا لو استأجر منك أن تبني جدارا فجيت وجلست وانتظرت من الصباح للظهر على أن تعمل، ما عملت شيء، ثم قلت: أنا جيت من الصباح وما أنجزت شيء، وأعطيني حقي حق الجلوس. نقول لك: ما لك شيء، لأنك لم تعمل شيئا. طيب، سيأتي إن شاء الله، إن بنى نصف الجدار استحق من الأجرة بمقدار العمل، فنصف الجدار نصف العمل. فلو كان بناء الجدار جعل عليه مثلا أجرة 500 ريال يستحق 250 ريال. واضح؟ قال الشيخ رحمه الله تعالى: إلا إذا تعذر العمل في الإجارة فإنه يتقسط العوض. إلا إذا تعذر العمل في الإجارة فإنه يتقسط العوض. يعني مثلا استأجر منك السيارة شهر 1000 ريال وأخذ السيارة ومشي بها، لم يفرط ولم يتعدى، يعني لم يهمل السيارة حتى تتلف، ولم يستعمل السيارة في أمر يتلفها، واضح؟ فتلفت السيارة. أنا أجرتك السيارة مثلا شهر 1000 ريال، السيارة تلفت، الماكينة يعني تعطلت أو نحو ذلك، أنا ما استعملتها، ما أهملتها، لم أهملها ولم أمشي عليها بقدر زائد يتلفها، خلاص أنا كمستأجر ما لي ذنب في هذا العطل. فهنا ننظر، أنت استعملت السيارة 10 أيام من شهر الثلث، فيستحق صاحب السيارة من العوض 1/3 المال. طيب والثلثان بقية الشهر رحمك الله، والثلثان بقية الشهر ما يدفع مقابل عليه، واضح؟ وهذا معنى قوله إلا إذا تعذر العمل في الإجارة فإنه يتقسط العوض، بمعنى يحسب بالمقدار الذي حصل فيه الانقطاع عن المنفعة. ذكر الدليل على هذا، قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى 3 أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. هذا الحديث قال المصنف رواه مسلم، وقال المحقق أيضا رواه البخاري، فهو في الصحيحين، فهو في الصحيحين متفق عليه، وهو حديث قدسي، حديث قدسي. الحديث القدسي هو الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى، قال الله تعالى، فينسبه إلى الله. والصحيح والصواب من قول أهل العلم أن الحديث القدسي لفظه ومعناه من الله، لفظه ومعناه من الله، وما في بعض كتب المصطلح كتيسير مصطلح الحديث وغيره أن الحديث القدسي لفظه من الرسول ومعناه من الله، هذا خطأ، هذا خطأ. وهذا يعني هذا القول كما ذكر الشيخ محمد أمان الجامي عليه رحمة الله، هذا قول يوافق قول الأشاعرة، لأنهم لا ينسبون أو لا يثبتون صفة الكلام لله عز وجل. والدليل على أن الحديث القدسي لفظه ومعناه من الله عدة أمور. الأمر الأول أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى. الأمر الثاني ما جاء في ما يأتي في ألفاظ الحديث، مثلا حرمت الظلم على نفسي إلا الصوم فإنه لي. كيف يقول الرسول مثل هذا الكلام؟ واضح هذا من الله عز وجل. الدليل الثالث أيضا عندهم على هذا أن في بعض الأحاديث، مثلا في بعض الأحاديث يأتي الفصل بين الحديث النبوي والحديث القدسي، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، قال الله فإنه لي و إلى آخره، فيفصل ما بين الحديث النبوي وبين الحديث القدسي. الفرق الدليل الرابع عمل السلف، عمل السلف وإجراؤهم الحديث على ظاهره، ولم ينقل عنهم أنهم قالوا الأحاديث القدسية لفظها من الرسول ومعناها من الله، فالقول هذا محدث، القول هذا محدث. طيب هنا قال قال الله تعالى 3 أنا خصمهم، وفي بعض الروايات ومن كنت خصمهم فقد خصمته، يعني أقمت الحجة عليه يوم القيامة. رجل أعطى بي ثم غدر، يعني حلف بالله لشخص أنه يوفى، أنه يوفي له ثم غدر ولم يوفي بهذا الوعد والعهد الذي جعل الله عهدا بينه وبين الآخر، يعني حلف بالله وأقسم بالله ونحو الله بيني وبينك ثم غدر. والشخص الآخر لما يقول الله مثلا، يقال له الله شاهد بيني وبينك، الله وكيل، الله يعني يعلم أني سأوفيك و إلى آخره، واضح؟ ثم يغدر. والثاني رجل باع حرا فأكل ثمنه، باع حرا جعله عبدا مملوكا فباعه لمن وهو حر، ورجل استأجر، هذا موطن الشاهد، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه معنى فاستوفى منه أي أن هذا الأجير قام بأداء العمل كاملا ولم يعطه أجره أي ظلمه. وهذا حديث عظيم يدل على حرمة ظلم الأجير. وهذا الباب يخطئ فيه كثير من الناس، يأتي بالعامل ويتفق معه على عمل مثلا بمئة ريال بخمسين ريال بمئتين ريال، وبعد أن ينجز العمل ما يعطيه إلا مثلا إذا اتفق معه بمئة يعطيه خمسين ستين ريال، هذا إذا أعطاه. وأحيانا يقول له روح مالك شيء، يوجد هذا. فلا شك أن هذه حقوق العباد مبنية على المشاحة، يوم القيامة يقتص لهذا المظلوم من ذاك الظالم، والاقتصاص بالحسنات والسيئات ليس بالدرهم ولا بالدينار، ليس بالدرهم ولا بالدينار. وفي حديث المفلس وقد ضرب هذا وأكل مال هذا، فهذا من صور أكل مال الناس بالظلم، من صور أكل مال الناس بالظلم. فإذا هذا الحديث يدل على إعطاء الأجير حقه. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى والجعالة أوسع من الإجارة. لماذا؟ ما معنى أوسع؟ يعني يدخل فيها من العمل ما لا يجوز في الإجارة. لماذا؟ علله بقوله لأنها تجوز على أعمال القرب. القرب جمع قربة وهي الطاعة، فيمكن أن تعطي على الطاعة مالا، من يحفظ القرآن كاملا أعطيه ألف ريال، لكن تستأجر واحد يحفظ القرآن ما يجوز، لأن الإجار لأن العبادات لا تدخلها باب الإجارة، لأن الإجارة من أمور الدنيا، والعبادات أشرف وأعلى من أمور الدنيا. ولأيضا لما جاء في الأحاديث الدالة على يعني كما اتخذ مؤذنا لا يتخذ على الأذان أجرة، واضح. والأحاديث التي فيها تحريم أخذ المال على من فعل مثلا طاعة كمعلم القرآن ونحوه، فإن هذه الأحاديث محملها عند العلماء على الإجارة، على الإجارة. أما الجعل أو اشتراط الأجر، ما أعلمك القرآن حتى تعطيني كذا وكذا وكذا، ما أصلي لكم حتى تعطوني كذا وكذا وكذا، واضح. ولذلك كما سبق يعني في الأوقاف عندنا المتعلقة بالأئمة يعني يجعلون أحيانا يؤم الناس سنة ما يعطوه شيء، يقول روح صلي محتسب، محتسب يعني ما تطلب إجارة أو أجرة. طيب قال الشيخ رحمه الله تعالى وهذا الفرق، هذا الأمر الأول لكونها أوسع، أن الجعالة تدخلها القرب وأما الإجارة لا. قال ولأن العمل فيها يكون معلوما ومجهولا بخلاف الإجارة، فالإجارة لا تكون إلا على معلوم، أما الجعالة فيمكن أن تكون على مجهول. قال ولأنها عقد جائز. الفرق بين العقد اللازم والعقد الجائز أن العقد اللازم لا يمكن فسخه إلا بعذر شرعي أو بإقالة صاحب العقد. يعني مثلا أنا استأجرت منك هذه العين سنة بعشرة آلاف ريال، ثم جئت وتم العقد، ثم جئت في نصف المدة وخرجت وقلت لا أريدها، لا تملك فسخه لأنه لازم بين الاثنين، إلا إن صاحب العين رضي أن يعطيك الباقي، أن يعطيك الباقي. قال بخلاف الإجارة، وهذا هو الفرق والفروق بين الإجارة والجعالة وقد تقدم. قال وتجوز إجارة العين المؤجرة لمن يقوم مقامه لا بأكثر منه ضررا. طيب ما المعنى؟ أنا استأجرت منك الشقة لأسكن فيها طوال العام مثلا، أو استأجرتها لأنتفع بها، وهذه الشقة مثلا للسكنة، خلاص، فيجوز لي، أو أنا استأجرت العين ثم حصل لي ظرف انتقلت من المدينة هذه فيجوز لي أن أؤجر هذه العين، أنا مستأجر، فيجوز للمستأجر أن يؤجر هذه العين، لكن بشرط أن تكون الأجرة لشخص ينتفع منها بنفس منفعتي، فأؤجرها لمن يسكن بها. لكن ما يجوز مثلا أن أؤجر الشقة لمن يأتي بالشقة مثلا يأتي فيها بآلات ومكائن ومعدات ثقيلة فيدخلها في الشقة، لأنه هنا يعني هنا يحصل ضرر أكبر في يعني فيها بهذا الاستعمال. هذا واحد. اثنين، أنا لما أؤجر الشقة للسكنة ب10,000، ولكن لما أؤجر الشقة مثلا لوضع فيها مكائن وآلات وكذا ربما أؤجرها ب20,000. واضح؟ فلا يجوز أن ينتفع بالعين المؤجرة، لا يجوز للمستأجر أن يؤجر العين المؤجرة إلا بعمل إلا بنفس المنفعة، سواء سكنة أو بقريب منها. يعني واحد مثلا قال لك أنا عندي أثاث غالي أريد له مكان آمن، أو عندي كراتين كتب مكتبتي أبغى مكان آمن، فقلت لو أنا عندي شقة الآن ما أستعملها لمدة سنة ممكن أجرك هي، فيأتي ويضع هذه الكتب في الشقة أو هذا الأثاث في الشقة، لا مانع من ذلك، لأنه هذا منفعة مثله أو قريب منه أو أقل منه. أما منفعة أكثر أو منفعة أضر فإنه لا يجوز إلا بإذن المالك. واضح؟ ولذلك من الخطأ أن بعض الناس مثلا يستأجر مثل هذه يعني الشقق أو المنازل فيستعملها لأمر أعلى وأكبر من المنفعة الأصلية، ثم يقول أنا حر، الشقة هذه منفعتها ملك لي خلال سنة. فنقول له لا، لست حرا، أن تضر الناس لست حرا، لا ضرر ولا ضرار، والضرر يزال، لا ضرر ولا ضرار والضرر يزال كما هو معلوم من القواعد الفقهية ومن الأدلة الشرعية. فهذا دليل هذه المسألة. قال الشيخ: وتجوز إجارة العين المؤجرة لمن يقوم مقامه، يعني ينتفع بنفس منفعته لا بأكثر منه ضررا. طيب، قال: ولا ضمان فيهما بدون تعد ولا تفريط. التعدي هو فعل ما لا يجوز، يعني واحد مثلا أخذ السيارة ويمشي بها بسرعة في هذه المطبات، فيمشي بسرعة على هذه المطبات فالسيارة ترتفع وتنخفض وتصطدم في الأرض ونحو ذلك، فيحصل فيها تلف، فهذا هنا تعدى، فعل ما لا يجوز. ولا تفريط، ترك ما يجب، يعني مثلا مشي بالسيارة مثلا وما فيها الوقود حتى تعطلت السيارة وأدى السير على السيارة بلا وقود إلى تلف بعض أجهزة السيارة مثل ما يسمى بالبخاخات، فهنا فرط. الواجب ما يمشي بالسيارة إلا بالبنزين أو مثلا ما يعرف بزيت المحرك، مشي استأجرها سنة وما غير الزيت لمدة شهور، والمعلوم أن الزيت يبدأ السيلان واللزوجة اللي فيه يعني تقل 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 إلى أن يعني يصبح خفيف جدا، وهذا يضر السيور والأشياء اللي داخل الماكينة المحرك. فهذا هنا فرط، لأنه كان الواجب عليه أن يغير الزيت زيت السيارة كل مدة معلومة. طيب، فإذا لم يتعدى فعل، إذا لم يفعل شيئا يضر السيارة، ولم يفرط، لم يترك شيئا يجب للسيارة مثلا أو للعين المؤجرة وتلفت، لا ضمان عليه، لا ضمان عليه. فأنا إذا أخذت السيارة وتلفت السيارة فليس لصاحب المكان أو صاحب السيارة أن يعني يلزمني بإصلاحها. واضح؟ الشقة كذلك مثلا لو طاح السقف أو طاح بعض الجدار من غير تعد مني ولا تفريط فلا ألزم بذلك. طيب، قال ابن قدامة في المغني: لا نعلم في ذلك خلافا. قال: وفي الحديث: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، رواه ابن ماجة، ويعني صححه الألباني رحمه الله تعالى في رواية الغليل. وإنما ذكر هذا الحديث خاتما الباب مذكرا المسلمين بحقوق الأجراء، وأيضا إشعار يعني معاناة الأجير: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. في هذا الحديث أيضا فائدة، وهي المبادرة بإعطاء الأجير أجرته. بعضهم يقول لك مثلا: أنا يعني تعمل لي هذا العمل وأعطيك 100 ريال، فيعمل هذا العمل وما يعطيه الأجير، يماطله يومين ثلاثة وممكن شهر وممكن أكثر، إلى أن كما يقال عندنا إلى أن يطلع عينه ثم يعطيه حقه. هو أعطاه حقه كامل، ولكن إيش؟ ماطله. ما يجوز. يعني شوف، الرسول يقول: أعطوا صيغة أمر، صيغة أمر، ففيه المبادرة بسداد حق الأجير، وفيه أيضا تحريم تأخير حقه بلا شرط بينهما. يعني مثلا ممكن يستأجره أو يعني يعده بأجرة، لكن يقول له مثلا: أعطيك إياه بعد شهر، أعطيك إياه بعد سنة. إذا رضي الأجير هو حر، لكن إذا لم يقع اتفاق فالأصل أنك تعطيه أجره مباشرة، تعطيه أجره مباشرة بعد أن يتم العمل. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.